الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، هذه هي المحاضرة العاشرة من محاضرات السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام من كتاب الرحيق المختوم للمستوى الثالث بمعهد الفرقان لإعداد الدعاة بالأسكندرية. وعنوان هذه المحاضرة أو هذا اللقاء عمرة القضاء، عمرة القضاء، حيث انتهينا في المحاضرة التاسعة من بعض السرايا والغزوات في السنة السابعة بعد غزوة خيبر. والليلة موعدنا مع عمرة القضاء. قال الحاكم رحمه الله: تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد. يعني إيه من استشهد؟ من مات شهيدا في الغزوات الماضية من صلح الحديبية إلى وقت هذه العمرة. وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان، وكان عددهم في صلح الحديبية 1400 أو 1500، يعني في زيادة كام؟ من 600 أو 500 غير الصبيان والنساء. واستخلف على المدينة عويف بن الأضبط الديلي أو أبا رهم الغفاري، وساق 60 بدنة. إيه البدنة؟ الناقة. وجعل عليها ناجية ابن جندب الأسلمي. جعل على إيه؟ على المدينة وعلى البدن. وأحرم للعمرة من ذي الحليفة. ذي الحليفة تبعد عن المدينة 20 كيلو، التي تسمى الآن بأبيار علي، تمام. ولبى المسلمون معه، وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة، خشية أن يقع من قريش غدر. فلما بلغ يأجج وضع الأداة كلها صلى الله عليه وسلم، وضع الأداة كلها صلى الله عليه وسلم، الحجف والمجان والنبل والرماح، حط كل عدد السلاح في هذا المكان. وخلف عليها أويس بن خولي ابن خولي الأنصاري في 200 رجل يحرصون هذا العتاد والسلاح، حتى إذا شموا رائحة غدر من قريش أو خيانة يذهبون إليهم، أو يخرج بعض الرجال فيأتي بهذه الأسلحة وهؤلاء الرجال معا. ودخل بسلاح الراكب والسيوف في القرب كما هو متفق عليه بين مع قريش. وكان رسول صلى الله عليه وسلم عند الدخول راكبا على ناقته القصواء، والمسلمون متوشح السيوف محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون. يعني عينهم من النبي صلى الله عليه وسلم كالصقر، يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محصن ممكن يحصل غدر، خيانة، أحد المشركين يتجرأ يرميه بسهم، يرميه برمح. فعينهم من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخرج المشركون إلى جبل قيقعان، الجبل الذي في شمال مكة من ناحية حجر إسماعيل، من ناحية الحجر إسماعيل، ليروا المسلمين وقد قالوا فيما بينهم إنه يقدم عليكم وقد وفد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء، فإنما أمرهم بذلك ليرى المشركون قوته كما أمرهم بالإضباع أن يكشفوا المناكب اليمنى ويضعوا طرفي الرداء على اليسرى. قريش قالت يقبل عليكم محمد صلى الله عليه وسلم من يثرب، ويثرب مشهورة بالحمى، فقد أوهنتهم الحمى تمام والمرض ضعفاء، يعني يطمعون في رسول الله وأصحابه، يعني وبعض الشباب منهم، طبعا الشباب دايما أصحابه ها حمية وعدهم نهجم عليهم ويقتلون. يا جماعة في بيننا ما بينهم عهد، يا جماعة في بيننا ما بينهم وعد، ازاي دول حياتهم ضعفاء وتعبانين وعينين من الحمى، وكمان السفر 420 كيلو في المدينة أربع ليالي بليالي أربع أيام بلياليهن، ضعفاء هزلاء، يلا إيه نخلص من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فرصة. ده كلام مين؟ الشباب، ودايما كلام الشباب فيه شيء من إيه؟ حماسة، قوة الشباب، شجاعة، تمام. لكن الكبير يختلف عن الشاب، الكبير صاحب خبرة، صاحب إيه؟ حكمة، صاحب حنكة، لا يوجد عنده تهور إيه؟ الشباب ولا طياشان الشباب. دايما كان أبويا رحمة الله عليه يعلمنا هذه الحكمة، يقول يموت بالحصارات من لم يدر العواقب، الذي لا يفكر في عاقبة الأمر يموت بالحصارات، أي ما سوف يقول إليه الأمر، ماذا لو فعلت كذا، ماذا لو فعلت كذا، ماذا لو فعلت كذا. المفروض عندما أتخذ أي قرار في حياتي أفكر ماذا بعد هذا القرار، وضربت لكم أمثلة كثيرا كثيرة في صلح الحديبية، وضربت لكم بعض الأمثلة. أنت النهاردة تريد أن تطلق زوجك، معك من زوجك هذه أولاد، وأنت تحب زوجك، قبل أن تطلقها أو تتصرع تقول لك راجل، لو أنت راجل طلقني، سهلة، أنا راجل أنت طالق، خلاص الموضوع انتهى. طب ما في حل تاني أيسر وأسهل، أنا راجل وأرجل من أهلك ومش هطلقك، موضوع مش موضوع كلام هو يعني، بس خلاص أنا أرجل من أهلك ومش هطلقك. فليه بعد الطلاق دي في قيمة علي، هتسيب لي البيت على البلاط، طب في مؤخر، طب في صداق، طيب في أولاد بيني ما بينها، طيب في نفقة، طيب هي هتقعد تربي العيال، طيب حسب لها الشقة، أنا هقعد في الشارع. ما أنت لازم تفكر في الأشياء دي كلها، ماذا لو ماذا إيه لو طيب أنا بحبها، طيب أنا بحب أولادي، طيب أولادي لو قعدوا معي هتشردوا، لو قعدوا مع أمهم هيتبهدلوا، طيب أنا فكر ماذا لو فالشباب شباب قريش تمام، ولو الكبار والعقلاء والمشايخ يأخذون بآرائنا لضاعوا وضعنا، لضاعوا إيه وضعنا. ولكن من رحمة الله علينا أن المشايخ والعقلاء من القوم يفكرون في إيه؟ ماذا لو في العواقب تمام. فكبراء قريش قالوا هذه سوف تتحدث بها العرب، وأن احنا خلنا الوعد وخلفنا الوعد، وكانت هذه الأشياء، يا سلام على الوفاء بالعهد، مع أنهم كفرة، مع أنهم كفرة يوفون بعهودهم ويوفون بوعدهم. الوفاء بالوعد يا جماعة، الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخدع قريش، ببعض الأفعال ويثبت لهم قوة المسلمين. أولا أمر الصحابة أن يرملوا ثلاثة أشواط، يعني إيه بلغة الجيش الجري محلك إيه محلك سر، الجري بالبطيء كده مش كده وبس. وأمره أن يضبع يجيب الإحرام ثم يلقيه على طرف اليسار ويظهر إيه عضلات وفتوة، تمام خدت اللي حضرتك. وده مش حال واحد جاي من سفر، هذا الأمر مش حال واحد جاي من سفر، قوة شجاعة عضلات بيجري حوالين الكعبة تمام ويلف هكذا. قريش من ناحية اليسار من ناحية الشمال من هنا، وبين الركنين الركن اليماني والحجر، يأمر الصحابة أن يمشوا لأنهم يجلسون على جبل قيقعان من الناحية الشمالية، فيأتون من الركن إلى الركن. الآن قريش لا تراهم يمشون مشي، ثم إذا وصلوا الحجر ارتملوا. فأخذت البال حضرتك بهذه طبعا شيء بقوة الصحابة، والصحابة كان منهم من هو إيه طويل وضخم وفارس وفرسان كلهم يحملون السيوف بأيديهم، فعضلات وقوة وكمان إيه دراعه كمان باين، خدت بحضرتك. فأثبتت لقريش قوة، دي كان لها آثار عظيمة جدا في فتح الكعبة في فتح مكة بعد ذلك. وجاء في السعي بين الصفا والمروة الآن بين العلمتين الخضر يرمل الناس كما كانت ترمل إيه هاجر، وكما رمل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرملون بنفس القوة ومشين بين الصفا والمروة، ويأتون في هذه المسافة يجرون يسرعون يرملون. ما هذا؟ ده حال ناس، ده حمة اللي أصر، ده الحمة تأثرت منهم مش حأثرت فيهم، مش حال ناس تأثرت بالحمة دي، دي حال ناس أثرت في الحمة، خدت البالك؟ حال ناس أمرضت الحمرة الحمة، خدت البال حضرتك؟ مش حال ناس دي، وده مش حال ناس جاية من سفر، هذا ليس شأن من يأتي من سفر. هو دايما الواحد يأتي من سفر، انت بتروح من بكوس لمحطة مصر وبكوس لعوايد طبعا بتفكر نفسك يعني ايه، وراكب عربية وتروح ايه انا تعبان مش كلمني جاي من بكوس، يا معقولة؟ ما شاء الله، والله جزاك الله خير ما قصر. فالناس دي ايه فبهذه القوة فأرهب عدو الله وعدوه وعدو المؤمنين بهذه القوة وبهذه الحنكة السياسية، أعظم سائس صلى الله عليه وسلم، وما تعلمت الدنيا السياسة كلها إلا من رسول الله، يقول لك قال لا سياسة في الدين. إذا كان هو إمام السائسين لو صح التعبير، ومن علم الناس السياسة هو رسول الله صلى الله، انظر إلى الزكاة كما سوف نأخذ في الدروس والعبر إن شاء الله. ودخل صلى الله عليه وسلم مكة من الثانية التي تطلعه على الحجون، وقد صف المشركون ينظرون، فلم يزل يلبي حتى استلم الركن صلى الله عليه وسلم بمحجنه لأنه كان راكب القصواء، وثم طاف، هذا فيه جواز الطواف راكبا، ثم طاف صلى الله عليه وسلم، وطاف المسلمون وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز متوشحا السيف، عط يده على سيفه تمام، أو ربما سل سيفه، يقول إيه خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله. يا سلام يا سلام على هذه الكلمات اللي هي أشد وقعا على الكفار من إيه من السيوف والرماح والحراب. قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، لأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزهل الخليل عن خليله. الله أكبر. وفي حديث أنس فقال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشعر. عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل
النبل. الله أكبر. يبقى الشعر الحلال حلال. يبقى الشعر ينقسم إلى قسمين, شعر حلال وشعر إيه؟ حرام. الشعر الحلال اللي يكون الذي يكون مثل هذه الكلمات, حظا على القتال, نصرة للنبي, مدحا في رسول صلى الله عليه وسلم بما علمنا من غير مغالاة, مدحا في الله جل وعلا, انتصارا للمسلمين, هذا شعر حلال. والشعر الحرام الشعر الماجر يا ماجي واحد وشعر والناس بتسمعه ها
يقول بحبك يا حمار أغنية, قال والله هنيئا لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح إيه؟ أرواح إيه؟ جنود مجندة, ما تقابل من اعتلف وما تنقر من اختلف. نعم, والمرء مع من أحب. فسبحان الله. وتسمع قال لاندي قال مش عارف أغاني بيسموها إيه تمام, وموسيقى صاخبة وأغاني صاخبة وكلمات ساقطة, ما نستطيع أن نقوله الحمد لله الذي عافانا من هذه العفانة. الحمد لله الذي عافانا من هذه العفانة. أما هذا الشعر الجميل فلا حرج, أما هذا الشعر الجميل فقد كان عبد الله بن راحة من شعراء المسلمين, من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم, وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك حسان بن ثابت والعباس وغيره من الشعراء الذين كانوا يزودون عن رسول الله ويتكلمون عن الإسلام. فمن أنواع النصرة للإسلام النصرة بهذه الكلمات, كل ميسر لما خلق له. فتستطيع أن تخدم دين الله جل وعلا, تستطيع أن تخدم الدعوة بما أتاك الله من قوة, علم, فقه, شعر, استخدام كمبيوتر, استخدام الآلات الحديثة. انصر دين الله تبارك وتعالى بما تستطيع. إني لأغبط هذا الرجل الذي أخرج بهذه المقولة وأحسبه من الخالصين ولا ندري من هو, ولو رأيته لقبلت رأسه ويديه. الذي أخرج هذه المقولة الذي ملأت الدنيا بأسرها وفي كل مكان, هل صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا اليوم؟ هنيئا له والله هذا صاحب هذه المقولة وصاحب هذا البسط, فقد ملأ الدنيا بأسرها. هذا انتصار لدين الله. فالإنسان ينتصر للدين بما إيه؟ كل يخدم دين الله ودعوته في مجاله, في مكانه, في موطنه, في المدرس في مدرسته, الطالب في مدرسته, في جامعته, الطبيب في عيادته, المحامي في مكتبه, المهندس في ميدانه, الموظف في وظيفته, العامل في مصنعه, العامل في مزرعه, التاجر في متجره, كل يخدم دين الله. فالعمل لدين الله وظيفة الجميع, وظيفة كل مسلم, كل بما أوتي من قوة وبما فتح الله تبارك وتعالى عليه. وفي حديث أنس فقال عمر كما قلنا, ورمل الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون ثلاثة أشواط, فلما رأهم المشركون قالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم, هؤلاء أجلد من كذا وكذا, يعني أقوى من كذا وكذا. ولما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة, فلما فرغ من السعي وقد وقف الهدي عند المروة فقال هذا المنحر, وكل فجاج مكة منحر, فنحر عند المروة وحلق هناك صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل المسلمون. ثم بعث ناسا إلى يأجج ليه؟ أيوة, الناس اللي اعتمرت معه وحلقت وقصرت أرسلهم ليرسلوا المتين اللي هناك فيقيمون على السلاح, ويأتي الآخرون فيقضون نسكهم. ففعلوا. والمتين اللي هناك ما قالوا لا احنا رسول صلى الله عليه وسلم احنا عايزين نعمل العمرة معك. ايش معني الجماعة لماذا يفعل هؤلاء معك العمرة ونحن لا؟ هل قالوا ذلك؟ سمعا وطاعة. اجلسوا, جلسوا. فلان الرئيس يبقى فلان. سمع وطاعة في المؤسسات على سبيل الوجوب مش على سبيل الاستحباب, مش على سبيل الند, اللي عجبني أعمل بيه واللي ما عجبنيش أرده. السمع والطاعة في العمل المؤسسي خلاص, يعني أنا الآن أعمل في هذه المؤسسة في هذا المعهد, مواعيد الميعاد قال المحاضرة بتاعتك من كذا لكذا سمعا وطاع. قال محاضرة الخميس لا أنا حاجة الجمعة. يوم الخميس لا الجمعة. ينفع؟ ينفع؟ ليه؟ لأن أنا شغال في إيه؟ في المواد درس سيرة حاضر سيرة من كذا لكذا والمنهج ينتهي في كذا حاضر سامعا لأن شغال في هذه المؤسسة أعمل في هذه المؤسسة. فإذا كان العمل عمل مؤسسات ونحن في المؤسسات فلا يسعنا إلا إيه؟ فلا يسعنا إلا إيه؟ ما سمعت منكم فلا يسعنا إلا إيه؟ سأيه؟ جماعة اللي ورا ما بيردوش وليه؟ فلا يسعكم إلا إيه؟ ما سمعتش فلا يسعكم إلا خلاص. هذه المقولة حجة عليكم. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت حج على نفسك أنت التزمت بهذا الكلام وأنت اللي قلت على نفسك هذا الكلام فأنت الآن أصبحت ملزم به خلاص. أنت اللي قلت على نفسك لا طالما أنت في هذه المؤسسة إذا غادرت المؤسسة فلا سمع وطاعة للمؤسسة طالما أنك تعمل في المؤسسة فلا بد من إيه. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بصرف فأقام بها. وصرف هذه تبعد عن مكة حوالي 9 كيلو تقريبا بينها ما بين التنعيم 2 كيلو تقريبا بينها ما بين التنعيم 2 كيلو في طريق المدينة. لأنه كان العهد المتفق عليه مع قريش أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من العام المقبل ويعتمر ويجلس إيه ها ثلاثا ولا يزيد 3 أيام ولا يزيد ويخرج بعدها. فوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالوعد والعهد. وهكذا ينبغي على المسلم إن أخذ عهدا على نفسه أن يوفي بالعهد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. هذا الذي يزوجك ابنته يقول زوجك ابنتي فلانة البكر أو كذا تمام على كتاب الله عهد ولا مش عهد؟ طب كتاب الله كتاب الله يقول عاشرهن بالمعروف إن لم تعاشرها بالمعروف وقد خنت هذا العهد. سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن ها مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. إن فارقتها ريت أنت بتفركها بس ده أنت بتدعك إن فارقها فقد خالف العهد. زوجتك ابنتي على كتاب الله هذا كتاب الله وهذه سنته. وقص على ذلك تجارة بيع شراء كل وعد كل عهد تمام. فلا بد من الوفاء بالعهد. ولما أراد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم. فتناولها علي واختصم فيها علي وجعفر وزيد. فقال علي ابنة عمي. وقال زيد ابنة أخي هي بنت حمزة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة. فقال ابنة أخي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. إن خالتها إيه أسماء بنت إيه عميص تمام. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها لجعفر لأن خالتها كانت تحته لأن خالتها كانت تحته. وقال الخالة كالأم. وهنا درس سوف نأخذه في الدروس المستفادة درس فقهي من هذه النقطة. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث العامرية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة، فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت أختها أم الفضل تحت العباس. العباس مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. وميمونة خالة من؟ خالة عبد الله إيه؟ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وهي آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ميمونة، وآخر امرأة من نسائه موتا هي ميمونة رضي الله عنها. تزوجها ودخل عليها، تزوجها ودخل عليها بصرف، هذه صرف تبعد 2 كيلو بالضبط عن مسجد التنعيم على طريق المدينة. ثم ماتت في نفس المكان، ودفنت في المكان الذي دخل بها، دخل فيه صلى الله عليه وسلم عليها ميمونة، وبعضهم يقول أم سلمة. تمام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة، فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت خالتها أم الفضل، فزوج تحته فزوجها إياه. فلما خرج من مكة خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمشي، فبنى بها بصرف، وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء، إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية، أو لأنها وسميت هذه أو لأنها وقعت حسب المقاضاة، أي المصالحة التي وقعت في الحديبية. والوجه الثاني رجحه المحققون، قالوا عمرة القضاء لأنها حصلت حسب المصالحة التي وقعت، مقاضاة حسب المصالحة التي وقعت بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء: عمرة القضاء، وعمرة القضية، وعمرة القصاص، وعمرة الصلح. لها كم اسم؟ فإذا قرأتها مرة باسم عمرة الصلح فهي عمرة القضاء، إذا قرأتها باسم عمرة القضية هي عمرة القضاء، إذا قرأتها باسم عمرة القصاص، لا حتى لا يظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم له أربع عمرات: القصاص، عمرة القصاص، والقضاء، والقضية، وإيه؟ والصلح. وبعد الرجوع من عمرة القضاء بعث عدة سرايا صلى الله عليه وسلم، هكا تفاصيلها. السرية الأولى سرية ابن أبي العوجاء في ذي الحجة سنة 7 هجرية، في 50 رجلا بعثه صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم ليدعوهم إلى الإسلام، فقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا. ثم قاتلوا قتالا شديدا، جرح فيه أبو العوجاء، وأسر رجلان من العدو. وأبو العوجاء هو من قائد السرية. شو هو سرية ابن أبي العوجاء؟ نمرة 2، السرية الثانية سرية غالب ابن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير ابن سعد بفدك في صفر سنة 8 هجرية. بعث في 200 رجل، فأصابوا من العدو نعما، وقتلوا منهم قتلا. إيه نعما؟ من الأنعام. نعما من الأنعام. السرية الثالثة سرية ذات أطلح في ربيع الأول، كانت بنو قضاعة قد حشدت جموعا كبيرة لإغارة على المسلمين، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن عمير الأنصاري في خمسة عشر رجلا، فلقوا العدو فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم، وأرشقوهم بالنبل حتى استشهدوا كلهم إلا رجل واحد فقد ارتثى من بين القتلى، نجا من بين القتلى. السرية الأخيرة سرية ذات عرق إلى بني هوزان في ربيع الأول سنة 8 هجرية، كانت بنو هوزان قد أمدت الأعداء مرة بعد الأخرى، فأرسل إليهم شجاع بن وهب الأسدي في 25 رجلا، فاستاقوا نعما من العدو ولم يلقوا كيدا. الدروس المستفادة من هذه العمرة المباركة، ويقال لهذه العمرة عمرة القضاء وعمرة القضية، وتعتبر تصديقا إلهيا لما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من دخول مكة وطوافهم بالبيت. قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الدرس الأول، ظهرت في عمرة القضاء حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الدرس الأول الحكمة النبوية والتي مهدت بعد ذلك لفتح مكة، فقد رأى المشركون عدد ذلك العدد الكبير من المسلمين وهم محيطون برسول الله في عزة وقوة في طوافهم وسعيهم وسائر مناسكهم، ومن ثم دخل إلى نفوسهم الرعب إذ فوجئوا بقوة المسلمين على عكس ما كانوا يتصورون من ضعف المسلمين وخمولهم بسبب ما قد يحتمل من إصابتهم بحمى يثرب وسوء مناخها. فهذا الخوف الذي وقع في نفوس المشركين والذي كان سببا من أسباب فتح مكة بعد ذلك أثر من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا أي يسرعوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين. فهذه حكمة بالغة من رسول الله وسياسة حكيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس الثاني، قال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ من ذلك جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم، ولا يعد ذلك من الرياء المزموم، وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بإيه قول للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصنيع عرض بقوته تعريض، إن في التعريض إيه لمندوحة عن إيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض بإيه بالفعل صلى الله عليه وسلم عن كما يعرض بالقول، فجواز التعريض هنا بالفعل كما يجوز التعريض به بالقول، ولربما كان بالفعل أولى، وقد قصد رسول صلى الله عليه وسلم بما أمر به أصحابه من الاضطباع والسعي والتلبية أن يرهب قريش وأن يظهر لهم قوة المسلمين، وكان لذلك الأثر البالغ في نفوس المشركين. وإلى يومنا هذا تقوم الدول العربية والإسلامية والأجنبية بما يسمى بالمناورات العسكرية، وأحيانا يقومون ببعض المناورات بين الأعداء، يعني مثلا تبقى مناورة تشارك فيها مثلا فرنسا وأمريكا ومصر أو فرنسا وأمريكا وتركيا وهكذا مع بعض الدول ليبين لهم الجيش أو هذه الدولة قوة الجيش. لذلك إذا كان في بعض المسلمين قوة ورأوا فروسية في بعض منهم توضع العين من الأعداء عليهم لكي يتم التخلص منهم. فإذا هذه سنة اتخذتها الجيوش من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى الكفار يعملون بها. وفي الآخر يقول لك الدين ما فيهوش سياسة، وما ليه اللي فيه سياسة إن لم يكن دين الله فيه سياسة، ما ليه اللي فيه سياسة. الدرس الثالث، وقد ذكر ابن القيم أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يكيد المشركين بكل ما يستطيع، يعني ففي غزوة أحد أذن كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين. الدرس الثالث، كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين، كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة أحد أذن لأبي دجانة أن يمشي متبخترا أمام المشركين لإظهار عزة المؤمن وقوته، وفي ذلك غيظ للمشركين. وفي الحديبية ساق رسول صلى الله عليه وسلم أمامه جمل أبي جهل الذي غنمه في بدر لإغاظتهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنس الفرص ليغيظ المشركين ويغيظ الكافرين. ففي غزوة أحد قال من يأخذ هذا السيف بحقه، فكل الصحابة تطلعوا أن ينالوا هذا الشرف، حمل سيف النبي صلى الله عليه وسلم شرف، من يأخذ بحقه. فتقدم فلان وفلان ومنهم الزبير، وأنتم تعلمون من هو الزبير، فلم يعطه له صلى الله عليه وسلم. فقال أبو دجانة أنا يا رسول الله، فأعطاه إياه. فربط العصابة الحمراء، وكان أبو دجانة إذا ربط العصابة الحمراء يبقى ويل أم من يقف أمامه، أم داعي عليه الذي يقف في وجهه يومها أو يبارزه. فأخذ يتبختر كده بكبر أمام جيش المسلمين والكفار ينظرون. فقال صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. تمام، ليغيظ من الكفار. وفي غزوة الأحزاب فقال زبير بن العوام وجد في نفسه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه لأبي دجانة ولم يعطيه له، ومعروف من هو الزبير كما ضربت لكم أمثلة في المحاضرات الماضية بما كان يفعله الزبير. فقال لأرين ماذا يفعل، فكان يتابعه في المعركة. تمام، فوجد أبا دجانة أبلى بلاء حسنا، فعلم يومها لماذا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه لأبي دجانة. هو فعلا أهل لك يفصل الرقاب يبطر البطون يطعن الصدور في كل من يقابله. فلما أراد أن يضرب امرأة ملسمة هند على رأسها صرخت، فعلم أنها امرأة، قال لا ألوث سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بدم امرأة، رضي الله عنه وأرضاه. فانظر يعني، وجف صلح الحديبية في غزوة الأحزاب، طبعا كان هو من الخندق من الناحية الأخرى، فجاب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، جمل من؟ أبو جهل الذي أخذه غنيمة فيه يتمخطر الجمل بين صفوف المسلمين ليغيظ من؟ وهنا في عمرة الحديبية في عمرة القضاء ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر الصحابة أن يضبعوا وأمرهم أن يرملوا. لماذا؟ فإغاظة الكفار ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدنا أمرا يغيظ الكفار نفعله. الدرس الرابع، لابد للأمة أن تأخذ الاحتياط والحذر. الدرس الرابع، الثالث قلنا كيد رسول الله لأعدائه، الرابع لابد للأمة أن تأخذ الحيطة والحذر. الدرس الأول حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس الثاني إظهار القوة بالعدة والسلاح للأعداء، الدرس الثالث كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين، الدرس الرابع هذه العمرة المباركة اللي قلنا الأمة لابد أن تأخذ حذرها. هذه العمرة المباركة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة أن تأخذ الاحتياط والحذر من غدر الكفار، حيث أنه صلى الله عليه وسلم اصطحب معه السلاح الكامل ولم يقتصر على السيوف تحسبا لأي أمر طارئ قد يقع، خاصة أن الكفار غالبا والتاريخ شاهد على ذلك. لا يحافظون على العهد على عهد قطعوه ولا عقد عقدوه. فلم يؤمن غدر قريش وخيانتهم فقد تسول لهم أنفسهم أن يصيبوا كمينا أن ينصبوا كمينا للمسلمين أو يشنوا عليهم هجوما مفاجئا. ومن ثم احتاط النبي صلى الله عليه وسلم منهم مع وفائه لهم بعهده. وفي ذلك درس هام للأمة أفرادا ومجتمعات بالوفاء بالعهد وأخذ الحيط والحذر من الأعداء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذه العمرة أن نأخذ حيط من إيه؟ ولا نأمن الأعداء حتى وإن عاهدناهم. ولكن إذا عاهدناهم وفينا بعهدنا ولا نغدر حتى يغدروا ولا نخون حتى يخونوا. فالوفاء بالعهد هذا من خصال المسلمين. لقد كثرت أحداث هذه العمرة المباركة على أهل مكة تأثيرا كبيرا. فبعد مدة يسيرة منها أسلم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وحارس الكعبة عثمان بن طلحة، بل ظهر الإسلام في بيوت كثيرة في مكة. تخيل لو أن رسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في عام الحديبية، هل سوف يكون لعمرة الحديبية ما كان لهذه العمرة عمرة القضاء من الأثر في نفوس المشركين؟ ها ردوا يا جماعة. يبقى الفتح الحقيقي كان ايه؟ صلح الحديبية. الدرس الخامس كما خرج المسلمون منها بالعديد من الفوائد. فعن البراء بن عازب لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة بعد أداء العمرة تبعته ايه؟ ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذها بيدها وقال الفاطمة رضي الله عنه دونك ابنة عمك. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهما، فقال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر هي ابن. وكانت هذه الخصومة بعد العودة إلى المدينة، يعني حملها علي ابن أبي طالب معه من مكة إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة اختصموا فيها ثلاثة، زيد وعلي وجعفر. فقال علي أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلته الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، يطيب خاطره. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وهذه تزكية لجعفر. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. يعني لو أنت جاي مكلف أخ من الأخوة بعمل أردت أن تنزع منه هذا العمل فطيب خطره، طيب خطر، تمام، أنت أهل هذا المكان، ولكن نرى أنك غير متفرغ، ونرى أنك سوف نستفيد منك في أمر آخر، وأنت تعلم مكانتك مني، فأنت أحب الإخوة إلي وإلى صدري، وعندما أراك أصر. كلمات طيب خطر، همشي أنت ما تنفعش، سيب العمل ده، هضع مكانه، تنفعش ثانية أبدا. سعد ما مسكت العمل ده وانت ضيعته ليه يا أخي؟ ليه انت حتشيله من مكانه؟ طيب خطره. مراتك يوم كله واقفة في المطبخ، طلع عينها عمل الطبيخ، حطت ملح ثم نسيت، والنساء ده شيء اساسي في المرأة، ثم وضعت الملح للمرة الثانية، جيت تاكل الاكل اكل ملوحة، تمام، كل لقمة بلعها بمية وابلع، لا ما بلعت هي منك يا اخي، تمام، لا اكل جميل جدا ما اجمله. لعلك سهوتي ووضعت الملح مرتين، او ارى ان احد الابناء وضع الملح من خلفك. طيب خطر يا اخي، اليوم كله في المطبخ وقفه وطالع عينها ليك ولابنائك
وانت تقابلها بهذه الكلمات. تمام. نعم. ما فيش مشاكل. فانت طيب خاطر هذه الزوجة بالكلمات الطيبة. اي واحد صنع معروف اخ من الاخوة اخطأ في عمل بلاش تشد عليه. طيب ايه ها خاطره. والله انت من الطلب المفوقين ومميزين. انا عارف ان ايه هذا الامر صدر يعني رغم انفك وانت ما تقصد ذلك ها تمام. فايه جزاك الله خير بس لا تفعلها مرة اخرى. ففي عقاب تاني وسهل وزين. تعرف انا بحبك حب شديد بس هذا الموقف يعني زعلني منك. فانا بحبك تخليني ازعل منك ليه يا اخي؟ ده انا بحبك بلاش ازعل منك. اني لما ازعل منك وانا بحبك في الحقيقة انا بزعل من نفسي لانني احب ان ارى من احبه في اكمل صورة واجمل صورة. احب ان ارى من احبه افضل مني. يا سلام. بالله عليك لو اخ اخطأ قلت له هذه الكلمات هل سوف يخطئ مرة اخرى؟ ها اما لا انت مش بتفهم ومش هتفهم. هتعيش عمرك طول عمرك مش فاهم. علم في المتبلم يصبح ناسي. يا اخ ايه اللي انت بتعمله ده؟ دي اخطاء. عيل صغير ما لا يقع في هذا الخطأ كيف يقع من مثلك؟ شوف الفرق بين الردين وشوف التأثير على هذا والتأثير على هذا بعد هذا القول. فيا اخوانا تطيب الخواطر زي ما كان دائما الاباء يقولنا يقولون ايه تطيب الخواطر ايه على الله. طيب خطر لله يعني. تمام. وقال علي لزيد ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة ولا وحرم من الرضاعة ما حرم منه. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وبنى أبي بصرف. الدرس السابع يؤخذ من موقف بنت حمزة أن الخالة بمنزلة الأم. درس فقهي ده بقى. هذا هو الدرس الفقهي. أن الخالة بمنزلة الأم وتقدم في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين. يعني بنت نريد لها حضانة ماتت أمها وماتت جدتها من أمها وماتت جدتها من أبيها لأن الجدة من الأم تقدم على الجدة من إيه؟ من الأب. إذا ماتت الأم وماتت الجدة للأم وماتت الجدة لأب من يأخذ حضانتها؟ الخالة. تقدم الخالة عن أختها أو ابنة أخيها أو زوجة أخيها. من تأخذها؟ أخذ هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلته الأم. ودائما الخالة احنا عند من ماتت أمه ويذهب إلى خالته يشعر أنها يرى فيها إيه؟ أمه. يرى فيها أمه ويشعر أنها تحبه بمحبتها كمحبة الأم تماما. كما ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب ووصفه إلى قوله أشبهت خلقي وخلقي. وكذلك فضل علي وزيد رضي الله عنهم. وأن آخر من تزوج صلى الله عليه وسلم من نسائه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وهي آخر من ماتت من نسائه. هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد. وقد تزوجها رسول صلى الله عليه وسلم بصرف مكان قريب من التنعيم وماتت بعد ذلك ودفنت فيه. فمكان عرسها هو مكان دفنها رضي الله عنها وأرضاها. حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن بنى بها قال سوف تدفنين في هذا تموتين في هذا المكان. ففي آخر أيامها مرضت وأمرت ابن خالتها أن يذهب بها. كانت في مكة فمرضت وأمرت ابن أختها أن يذهب بها إلى صرف. من ابن أختها؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فذهب بها إلى صرف فجلست يوم أو يومين أو أكثر وأقل فماتت رضي الله عنها ودفنت في المكان الذي ماتت فيها في تزوجت فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم أو دخل عليها فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المكان نمر عليه عند عودتنا وذهابنا من مكة إلى المدينة فهو على طريق مكة المدينة الحالي. فرضي الله عنها وأرضها. الدرس السابع هذا. وقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمرات.
يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منها هذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات وحجها حجة واحدة. فعن أنس رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة. جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت فين؟ شهر ذي القعدة. فعمرة في من الحديبية في ذي القعدة وهي أول عمرة، أول عمرة له صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة اللي هو العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرة من الجعرانة حيث غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة من حجته من في حجته صلى الله عليه وسلم. لا اعتمر أربع عمرات، عمرة في ذي القعدة في سنة ثمانية، سنة سبعة سبعة ها سنة سبعة، عمرة في سنة سبعة، عمرة القضاء دي كانت في سنة سبعة تمام، وثم عمرة في سنة ثمانية تمام، السنة بعدها في ذي القعدة اللي كانت في فيها فتح مكة، ثم عمرة من الجعرانة حيث قسمت غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة في حجته صلى الله عليه وسلم أربع عمر رواه مسلم. الدرس الأخير لقد كشفت عمرة القضاء وما جرى فيها من أحداث أن المسلمين أصبحوا يشكلون قوة متماسكة. يبقى الدرس الثامن أن المسلمين أصبحوا يشكلون قوة متماسكة وصفا واحدا كالبليان المرصوص، وهذا ما جعل قريش تشعر بخطورتهم وتفقد الأمل في التغلب عليهم، وتدرك أن الخلاص يكمن في الانضمام إلى المعسكر الإسلامي عاجلا أم عاجلا. هذه بعض الدروس والعبر من عمرة القضاء. ثم ننتقل إلى معركة مؤتة. هذه المعركة ليس لها مثيل في تاريخ الدنيا، واحفظوا الأحداث بالتواريخ، أحداث دي حفظها بالتواريخ دي مهم جدا، فيها أسئلة كثيرة في نهاية العام، عايز من كل أخ يجيب لنا أحداث سنة سبعة من عمرة من صلح الحديبية بالتاريخ تمام إلى الانتهاء من غزوة مؤتة تمام، بالأحداث الغزوات بالأحداث بالأشهر هكذا تمام، الغزوة الشهر التاريخ السنة بعد كده ملاحظات، يعني هي ناقصة هنا المفروض تبقى إيه الحدث التاريخي، الحدث التاريخي الشهر بعد كده إيه السنة بعد كده ملاحظات. فالمرة القادمة إن شاء الله حضراتكم فأتونا بهذه الأوراق إن شاء الله تبارك وتعالى، من أول صلح الحديبية من أول ما بدأنا من المحاضرة الأولى إلى المحاضرة الحادية عشر، العاشرة إلى الحادية عشر، الحادية عشر بعد العشاء إن شاء الله، لحد المحاضرة لحد غزوة مؤتة، حتى غزوة إيه كل أخ يجيبها ويكتب اسمه واسم المعهد عشان لا تختلط بأوراق معهد أخ. خلاص ليش يا شباب اتفقنا؟ نعم دي بتاع الطالب من الطلبة. نعم الحدث التاريخي والشهر والسنة والملاحظات دي لو في ملاحظات يعني. نعم لا ملاحظة لو في ملاحظة انت اختلاف مثلا في لا كانت سنة كذا كان الشهر كذا ملاحظة يعني كده على جنب تمام، مش الفوائد طبعا. خلاص الأخوة جميعا تأتينا إن شاء الله بهذه الورقة في الدرس القادم بإذن الله، كله الأحداث كاملة، الأحداث التاريخية سرايا عمرة صلح كل الأحداث من صلح الحديبية من أول ما بدأنا إلى إيه ها غزوة مؤتة. اتفقنا الجميع والحاضر يبلغ إيه الغائب. معركة مؤتة هذه المعركة لم يرى لها التاريخ مثيل، هذه المعركة لم يرى لها التاريخ مثيل، فمعركة لا مثيل لها في تاريخ الدنيا ولن تجد لها مثيل في تاريخ الدنيا، ولم تجد لها إيه مثيل في تاريخ الدنيا. وهذه المعركة أكبر لقاء مثخن وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الأول سنة كم؟ 8 من الهجرة، وفق أغسطس أو سبتمبر عام 629. ممكن تبقى في الملاحظات تكتب كده وافقت مثلا إيه الشهر الميلادي كذا يعني، تمام؟ في الملاحظات ممكن تكتبها. ومؤتة بالضم هي قرية بأدنى بلقاء الشام، هي في الأردن الآن، الأردن من الشام، هذه مؤتة تقع في الأردن، بينها وبين بيت المقدس مرحلتان. سبب المعركة، وسبب هذه المعركة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الحارس بن عمير الأزدي بكتاب إلى عظيم بصرى، فعرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني، وكان عاملا على البلقاء من العرب من أرض الشام من قبل قيصر، فأوسقه ربطا ثم قدمه فضرب عنقه رضي الله عنه وأرضاه. وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نقلت إليه الأخبار، فجهز إليه جيشا قوامه 3000 مقاتل، وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب. كان العدد ده فقط غزوة الأحزاب فقط، ولكن لم يجتمع هذا العدد قبل غزوة الأحزاب ولا بعدها إلا في غزوة إيه؟ ها؟ كما رأيتم السرايا 100 250 15، صلح الحديبية 1400، عمرة القضاء 2000، لكن عدد الجيش 3000 لم يحدث إلا في صلح الحديبية، إلا في غزوة الأحزاب وفي غزوة مؤتة. أمراء الجيش ووصية رسول صلى الله عليه وسلم إليهم، أمر رسول صلى الله عليه وسلم على هذا البعث زيد بن حارثة، وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن قتل، خلاص يبقى سوف يقتل. عندما يقول صلى الله عليه وسلم وإن قتل أو إن أصيب، خلاص يبقى سوف يقتل في سبيل الله. وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بزيد، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير، وأن يدعو من هنالك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. وقال لهم أغزوا باسم الله في سبيل الله، من كفر بالله لا تغدروا. نحن لسنا نكمل 10 دقائق بعد الأذان إن شاء الله، تمام، وبعدها ننطلق للصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أريد أن أسر إليكم بسر، هل فيكم من يكتم السر؟ ها؟ في بير يعني؟ يا سلام على الشرط الجميل، يقول لك نسمع السر الأول. أريد أن أسر إليكم بسر، وهذا السر لا تخبروا به إلا من تحبوا، فالإذن مسموح أن تخبر به من تحب. هذا السر، إني أحبكم في الله، هذا هو السر، وأرجو من الله بهذا الحب أن يجمعني بكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فأعد الأيام والليالي والساعات والدقائق حتى ألقاكم في المرة القادمة. نعم، جئنا بقى على العموم، من أفشى هذا السر فقد عفوت عنه وسامحته، لمن يحب ولمن لا يحب. نريد أن نلقن العالم بأسره سياسة الإسلام والمسلمين في الحروب. نحن لسنا إرهابيين،
إنما الإرهاب من اتهمنا بالإرهاب. إن المسلمين ليسوا بإرهابيين، إنما الإرهابيون من وصمهم ووصفهم بالإرهاب. هذه سياسة المسلمين في الحروب. انظروا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبماذا يوصي الجيش. هذه سياستنا في الحروب على مر العصور، ولم يشهد لنا التاريخ بغير ذلك، إنما شهد لأعداء الإسلام بالإبادات الجماعية، بالإبادات للمدنيين، بالإبادات للنساء والأطفال. أما المسلمون فهذا ليس صنيعهم، ولن يجرؤوا يوما أن يقتلوا عزلا من السلاح، أو يقتلوا امرأة، أو يقتلوا طفلا أو شيخا في صومعه، فلم نؤمر بذلك. إنما لنا سياسة في الحروب لن تجدها إلا عند المسلمين. فالمسلمون هم أصحاب الفضل حتى في الحروب. انظروا يوصيهم صلى الله عليه وسلم: اغزوا باسم الله في سبيل الله، من كفر بالله لا تغدروا ولا تغيروا، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة، ولا كبيرا ثانيا، ولا منعزلا بصومعته، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة، ولا تهدموا بناء. هذه هي سياستنا في الحروب على مر العصور، وهذا هو ديننا، وهذا هو إسلامنا. انظروا ماذا حدث لإخواننا في أفغانستان، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في غيرها من البلدان. انظر ماذا يصنع أعداء الله في المسلمين وبالمسلمين، ويتهموننا بالإرهاب. إنما هم الإرهابيون الحقيقيون، لأننا هذه هي سياستنا التي ربانا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. لا نغدر ولا نغير ولا نقتل وليدا ولا امرأة ولا كبيرا ثانيا، ولا منعزلا بصومعته، ولا نقطع نخلا ولا شجرة، ولا نهدم بناء، ولا نذبح شاة إلا لمأكله. هذا منهجنا في الحروب. توني بدولة في الدنيا تنتهج هذا المنهج غير المسلمين، توني بدولة في العالم كله على مر التاريخ انتهجت نهجا غيرا. انظر ماذا فعل التتار بالمسلمين، ماذا فعل الصليبيون بالمسلمين في الشام عندما غزوا الشام، ماذا فعلت أمريكا بالمسلمين في أفغانستان، في العراق، ماذا يفعل بشار بشعبه في سوريا، ماذا فعلوا في ليبيا، ماذا يفعلون في أفريقيا الوسطى، ماذا فعلوا في الشيشان، ماذا فعلوا في البوسنة والهرسك. أما المسلمون فالإرهاب ليس وصفا لهم، لأننا وإن حدثت بعض الأفعال الانفرادية التي لا تمثل المسلمين في شيء، إنما نحن المسلمون هذا منهجنا، وهذا هو ديننا، وهذا هو ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم في الحروب. توديع الجيش الإسلامي وبكاء عبد الله بن رواحة، ولما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج حضر الناس وودعوا أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه. حينئذ بكى أحد أمراء الجيش عبد الله بن رواحة، بكى عبد الله بن رواحة، فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. فقال المسلمون: صبحكم الله بالسلامة، ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. يا الله، انظر كيف يودع الأخ أخاه، كيف يودع المحب حبيبه، انظر كيف يودع المسلمون بعضهم بعضا، انظر بماذا يودعون. قال: صحبكم الله بالسلامة، ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيد حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي ما أرشد الله من غاز وقد رشد جدثي يعني القبر. الله أكبر الله أكبر. ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع فوقف صلى الله عليه وسلم وودعهم فوقف صلى الله عليه وسلم وودعهم تحرك الجيش الإسلامي تحرك الجيش الإسلامي ومباغتته حالة رهيبة. هذا ما سوف نعرفه في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء. صلي العشاء من غير قيام، والسنة أن تصلي السنة في المنزل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.